بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للعلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله عتبان هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، كان يصلي بقومه فضعف بصره وشق عليه الذهاب إليهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلا، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما دخل البيت قال: أين تريد أن أصلي؟ قال: صلها هنا، وأشار إلى ناحية من البيت، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم جلس على طعام صنعوه له، فجعلوا يتذاكرون، فذكروا رجلا يقال له مالك ابن الدخشم، فقال بعضهم هو منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال: فإن الله حرم على النار الحديث. فنهاهم أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يدرون عما في قلبه، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا ولم يبرئ الرجل، إنما أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح ونقول هذا مراء هذا فاسق وما أشبه ذلك، لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة. فكثير من الناس نظن بهم سوءا، ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح. ولهذا قال العلماء: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة.
فدل هذا على أن الأحكام تبنى، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، ولا يجوز لك أن تقول هذا منافق، هذا ليس مخلصا، هذا كذا، لا يجوز لك، لأن النفاق عمل قلبي، وعدم الإخلاص هذا يعود إلى أمر قلبي. فلان هذا ما عنده خشوع، ما عنده إخلاص، ما لا يبتغي بذلك وجه الله، لا يجوز لك أن تقول هذا. إنما تحكم على الأفعال الظاهرة، إذا أخطأ الواحد خطأ ظاهرا تحكم على الخطأ الظاهر، لكن لا تعلل ولا تبرر بأمور قلبية، تقول هذا فلان ما عنده إخلاص، هذا فلان إنما أنفق رياء، هذا الرجل لما أنفق المال هذا إنما أنفقه رياء، هذا لا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الصحابة هنا لما قالوا إنه منافق، قال: لا تقولوا هكذا، لأن هذا حكم على الباطن، ولا ينبغي لك أن تحكم على الباطن. أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال: فإن الله حرام على النار، وذكر الحديث. كذلك عاتب أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل بعد قول لا إله إلا الله، قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على أن الإنسان يحكم على الظاهر ولا علاقة له بالباطن، فتحكم على أفعال وعلى أقوال، رد على المخالف، رد على المبتدع كما شئت، لكن ما تقول في المبتدع إنه لم يرد بذلك وجه الله أو لم يرد الإخلاص، لمن الذي أطلعك؟ من الذي أطلعك على ذلك؟ فمنطقة القلب لا تحكم عليها، إنما ترد على أفعال المخالفة وأقوال المخالفة، أما إخلاص ما ترد عليه، ولا تقول لأحد فلان مخلص، ما شاء الله هذا من العلماء المخلصين، هذا من الصادقين وما يدرك. فإن كنت ولا بد فاعلا فقل: أحسبه من المخلصين، أحسبه من الصادقين، فتضع كلمة أحسب. نعم.
قوله: فإن الله، نعم،
على حسب أقوال وأعمال ما في أشكال، تصنف الناس على حسب أقوال وأفعال ما في مشكلة، واحد قبوري، واحد سلفي، واحد إخواني، واحد تبليغي، بالظاهر تبليغ يقول أنا تبليغي، تغضب إن قلت أنا هو تبليغي؟ هو يقول أنا تبليغي، والإخوان يقول أنا إخواني، فأتغضب إن قلت هو إخواني؟ طيب هو ليس إخواني، ما يقول إخواني لكن يمشي مع الإخوان ليلة والنهار، إذا أنت إخواني. فلو قال لا أنا لست مع الإخوان، نقول لست مع الإخوان يعني تقصد إيه؟ لما سجلت اسمك الذي يكون مع الطائفة أو لا يكون معها هو الذي يتبرأ منها أو يواليها، فمن والاها فهو منها ومن تبرأ منها فليس منه. أنت صوفي يقول لا أنا لست صوفيا، طيب تبرأ منهم، لماذا لست صوفيا؟ لأنهم على خير إذن أنت منهم، لأنهم ليسوا على خير إذن تبرأ. أما أن يكون الإنسان في منزلة بين منزلتين أو يتلاعب، لا أنا لست صوفيا، الدليل أن أتبرأ منهم، لكن أكون معهم وأكل وأشرب أقول لست صوفيا، لا أتبرأ منهم، أتبرأ منهم. لابد من التبرؤ من طوائف الانحراف، لابد أتبرأ من البدعة وأهلها، تبرأ من البدعة وأهلها. لكن لا أتي إلى رجل سنة وأتهم بالباطل، الاتهام بالباطل هذا غلط، لابد أن يكون الكلام مبنيا على العلم وعلى الورع. لا أتي أنا في عباد الله عز وجل أقول هذا مبتدع وهذا ضال وهذا منحرف وهذا كيت وهذا كيت بلا بينات، هذا حرام لا يجوز. كما تقول في رجل هذا زاني هذا سارق وهو ليس كذلك، هذا لا يجوز. فالإنسان يتكلم في الناس بعلم وورع، لكن إن تكلمت بعلم وورع فإنه يقبل كلامك ولا يقال هذا عنده غلو، بل الجفاء أن تترك هذا وتأثم إن كان عندك علم وتركت هذا الأمر، تأثم إن سكت، تأثم إن سكت أن تتزوج امرأة من رجل فاسد تعلم فساده وقد استشارتك ورجعت إليه فسكت فتزوجت من هذا الفاسد، تأثم. وإذا استنصحك فانصح له، حديث جرير الدين النصيحة. فأنا ما أترك زيد من الناس هذا مبتدع ضال يدعو الناس قبوري ولا جهمي ولا أشعاري ولا يدعو الناس إلى الثورات والخروج على السلاطين وأسكت، لا، لابد من تحذير الأمة منه، لازم كما حذر السلف رحمهم الله تعالى من هؤلاء، كما حذر السلف من هؤلاء، احذروا من هؤلاء احذروا من هؤلاء وهكذا. فهذا التحذير قائم في علم عندنا اسمه علم الجرح والتعديل، لكن علم الجرح والتعديل علم رحمة، علم رحمة. لكن المشكلة أن بعض الناس يقيس الأمر على نفسه، كيف يعني؟ يعني مثلا أنا ناس تكلموا في من باب بقى أن أرد، أريد أن ألغي علما اسمه علم الجرح والتعديل حتى لا يتكلم أحد فيه، لا، لكن أنا أرد على من رد علي إن كان مخطئا وبين أن رد عليه خطأ، وهذا لا يعني أنك تلغي علم الجرح والتعديل، لأن علم الجرح والتعديل هذا موجود لا يمكن أن يرفع في الناس حتى في أمور الدنيا عندهم. أنا أقول لك إذا بالطبيب الفلاني، تقول لا الطبيب الفلاني لا، ليه؟ الطبيب الفلاني مش كويس. ولو استنصحك واحد في ذهب إلى الطبيب تقول لا تذهب إلى هذا واذهب إلى ذاك، طيب من تجرحت وعدلت؟ طيب تروح تتزوج؟ أيوة نعم. منين؟ ده بنت الحاج فلان. لا 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 اسكت، لا تتزوج من بنت الحاج فلان، هذا الرجل هذا صعب جدا جدا، وكان بنته الأولى تزوجت من فلان حصل إشكالات وتدخلون في حياة البنت، ابعد عن هذا البيت. إذا البيت الفلاني من تجرحت وعدلت، أنت جرحت وعدلت. فالجرح والتعديل لا غنى البشرية عنه. إذن المسألة هي ليس في الجرح والتعديل في أصله، إنما المسألة في ضابطه وشرطه. نعم لا، إن لم يفعل هذا يأثم. لو أنا ما تاخدش بنت فلانة وهو صادق في هذا الكلام، فعلا البيت هذا بيت سيء، لما قال له لا تأخذها هذا واجب عليه. تجريح مشروع، تجريح لابد منه. النبي قال أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن صدره، خاص كثير الترحال أو ضرب للنساء. ما تتجوزيش أبو جهل من أنه يضرب النسوان كثير. انكحوا أسامة بن زيد، يبقى منعها من هذا وأمرها بهذا. طبعا هذا واجب، هذا واجب، الدين والنصيحة. ابنتك لو تورطت كنت تحب مني أن أنصحك ولا لا؟ نعم، يعني وجاءها لو جاء شاب يتقدم لابنتك وهو وانا اعلم حاله وانت استشرتني قلت ماذا يا هشام ما تقول في هذا؟ انا قلت مش مشكله عادي وانا اعلم انه فاسد. ثم بان الفساد بعد ذلك لا شك انك ستعود باللوم علي تقول اين ما نصحتني ورطتني مع هذا الرجل وانا استشرتك. نعم.
قوله
فما بالك اذا كان الامر في الدين، هذا في زواج امراه، فما بالك اذا كان الامر في الدين. نعم.
قوله فإن الله حرم على النار أي منع من النار أو منع النار أن تصيبه. قوله من قال لا إله إلا الله أي بشرط الإخلاص بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه وعليه. فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح مسلم حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل.
يقول الشيخ العثيمين لما يقول النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، الزهري يقول لا تغتر بالاقتصار هنا على لفظة لا إله إلا الله وليس فيها العمل، فلا تغتر بهذا لأن الله فرض أمورا بعد ذلك. العثيمين يقول نحن لا نحتاج إلى مثل هذا التأويل. ليه؟ لأنه من قال لا إله إلا الله وكان صادقا في قولها وقول القلب وقول اللسان حتما سيتحرك العمل، فالتلازم واقع بين الظاهر والباطن. من قال لا إله إلا الله فإما أن يكون مبتغيا وجه الله أو يكون قائلا له بلسان. إن كان مبتغيا وجه الله سعى في مراضي الله سبحانه وتعالى، سعى في ما يرضي الله عز وجل، وبالتالي يأتي بالعمل. الشيخ العثيمين يقول لا حاجة لنا إلى تفسير ابن شهاب، ونحن نقول على تفسير ابن شهاب وهذا الزهري ابن شهاب الزهري هذا أيضا نحن نحتاج إليه، بمعنى أنه لا دليل لمن في هذه النصوص اللي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله لمن يرى أن العمل ليس ركنا في الإيمان وأن الإيمان يحصل بلا عمل. فإن ابن شهاب قال لا تغتر بهذه الكلمة، فإنه نزلت بعد ذلك فرائض يجب الإتيان بها، يجب العمل بها. فشيخ العثيمين هنا وابن شهاب أيضا كل منهما يرى أن العمل لا بد منه، لكن ابن شهاب يرى العمل بالنصوص الزائدة على نصوص القول، والعثيمين يقول بل هي في نصوص القول مقيدة بيبتغي بها وجه الله، لهذا النصوص جاءت في ذلك الباب يبتغي بذلك وجه الله خالصا مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما وهكذا. ومن كان كذلك فإنه ينقاد إلى العمل حتما. نعم.
قال في الحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله حيث قال
شرطية العمل. يبقى لما تيجي بقى ابن عثيمين في موضع لك ايه لما يسأل عن جنس العمل قلعونا من هذه الطنطنة وكذا وكذا لا تأخذ من هذا الكلام أن العثيمين رحمة الله عليه يرى أن الإيمان يثبت بلا عمل، لا، لابد من العمل. لكن ابن عثيمين ينصح الشباب لا تنشغل بجنس عمل وما جنس عمل وكذا، انشغل بتحقيق المسائل العلمية على طريقة السلف وعلى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، ولا تشغلوا بالكم بمصطلحات توجدونها وتوالون وتعادون عليه. المهم أنه لابد من شرطية العمل. نعم.
ولذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المبتلى
نعم مثل ما سئل وهب أليس لا إله الله لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ نعم هي مفتاح الجنة، لا إله الله هي مفتاح الجنة، لكن هل في مفتاح يفتح بلا أسنان؟ يأتي قوم اليوم يريدون اليوم أن يفتح المفتاح بلا الأسنان، يفتح بلا الأسنان، ويقولون بأنه يثبت الإيمان بالقول فقط ولا يلزم العمل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذلك من زنى أو شرب الخمر أو سرق أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة.
هذا يا أخواني ألا يصدق على كل من يرى أن الإيمان يثبت بالعمل؟ هو قول المرجئة، هذا اختلفت أقوال المرجئة، منهم من قال قول ومنهم من قال تصديق ومنهم من قال قول وتصديق. يبقى المتفق عليه عندهم هو ماذا؟ تأخير العمل. ففي الرد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله، سواء بقى هو باللسان سواء هو بالقلب واللسان، المهم إن ما عندهم عمل. تمام. فالذين لا يرون كفر تارك العمل كلية هؤلاء على مذهب المرجئة، كحال كثير من اليوم الذين يدعون السلفي. كل الذين يدعون السلفية إلى من رحم الله عز وجل عندهم هذه المسألة معروفة. نعم.
وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار.
نعم.
قوله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال: قوله أذكرك وأدعوك به صفة لشيء وليست جواب الطلب، فموسى عليه السلام طلب شيئا يحصل به أمران: ذكر الله دعاؤه، فأجاب الله بقوله: قل لا إله إلا الله. وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء، لأن الذاكر يريد رضا الله عنه والوصول إلى دار كرامته، إذن فهو ذكر متضمن للدعاء. قال الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن
نشيمتك الحباء،
حباؤك إن نشيمتك الحباء، يعني عطاؤك. واستشهد ابن عباس رضي الله عنهما على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. قوله كل عباد،
يعني لأنه إذا ذكر الله عز وجل قال لا إله إلا الله، فما ذكرها إلا وهو يريد بذلك ما عند الله. كأنك إن قلت الأذكار كانك تقول: اللهم إني ذكرتك ابتغاء ما عندك من الجنة، كأنك دعوت الله عز وجل بالجنة. فالذكر هذا متضمن للدعاء. نعم. حباؤك يعني عطاؤك، إن شيمتك الحباء. نعم. وهنا بالباء هنا العطاء، ما يقول معنى هنا، إنما الحياء لا تفسر بالعطاء. نعم.
قوله كل عبادك يقولون هذا ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقولها، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئا يختص به، لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة، فبين الله لموسى عليه السلام أنه مهما أعطى فلن يعطي أفضل من هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهن وترجح، فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها، لكن لا بد من الإتيان بشروطها. أما مجرد أن يقولها القائل بلسانه فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت التي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. قوله والأراضين السبع في بعض النسخ بالرفع، وهذا لا يصلح، لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النصب. قوله مالت أي رجحت حتى يملنا،
وأن السماوات السبع والأراضين السبع فالأراضين معطوفة على السماوات والسماوات اسم إن فتنصب. نعم.
قوله عامرهن أي ساكنهن، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. قوله غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول الله لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء. وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي، فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى. فلا يظن ظان أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به وعليه، فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة، وما فوقهم منها مظل لهم. أما بالنسبة لله فهو جهة لأن الله تعالى فهي جهة لأن الله تعالى مستو على عرشه لا يقله شيء من خلقه. قوله تعالى قال
يعني
رحمه
يعني
الله
هنا إشكال في قوله هنا إشكال قد يصاب الإنسان في فهمه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعامرهن غيري وعامرهن غيري. عامرهن غيري يعني عامر السماوات غيري، فقد يظن الظن أن الاستثناء هنا عائد طبعا هو غيري يعني غير الله عز وجل، أن الله عز وجل من عمار السماوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن السماوات يقول قال الله عز وجل لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري ولا أراضين السبع في كفة ولا إله الله في كفة مالت بنا لا إله الله، السماوات السبع عامرهن غيري، عمار السماوات من هم؟ الملائكة. فلماذا استثنى الله نفسه؟ هو ليس من عمار السماوات. فهنا بين الشيخ العثيمين بقى اللي هي مسألة ايه كون الملائكة وكون الرب سبحانه وتعالى. كون الملائكة هذا كون حاجي، هم داخل السماوات يحتاجون الى السماوات، اما كون الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل فوق سماواته، فالسماوات بالنسبة للملائكة امكنة، وبالنسبة لله جهة، وبالنسبة لله جهة. أأمنتم من في السماء؟ فالله عز وجل في جهة العلو فوق السماوات كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للملائكة هذا مكان. يبقى ما معنى استثناء غيري؟ قال العثيمين استثنى نفسه لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، أعظم من الثناء. أنت تثنى على الله بلا إله إلا الله، طيب المثنى عليه أعظم من الثناء، أعظم من الثناء. فهذا معنى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تميل بكل هذا، لكن ما تميل بالرب سبحانه وتعالى، لأن الرب مثنى عليه عز وجل، فلا يكون الثناء وهو الذكر بلا إله إلا الله أعظم من المثنى عليه. هذا معنى غيري، هذا معنى إيه غيري. نعم. ولكن السماوات السبع هذه بالنسبة لله جهة، وبالنسبة للملائكة مكان، مكان. نعم نعم. نعم صحيح. ايوه صح. يعني هو اصل اشكال ايه؟ انك قد تظن انه معنى عامرهن غيري انه من العمار، انه من عمار السماوات، وليس الله كذلك، لا تحيط به مخلوقات ولا شيء من المخلوقات، فالله فوق السماوات وليس داخل السماوات. انما يبقى كلمه بقى غيري، غيري يعني كل المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى لا تحدث بكلمة لا إله إلا الله. نعم. لكن ما نقول لا إله إلا الله تعدل بالله، لأن الله مثنى عليه، لهذا غيري، أي أنها تعدل كل هذا غير الله عز وجل. نعم. ولكن لما كان الله في العلو وكانت الملائكة في العلو قال سبحانه وعامرهن إيه غيري. نعم منفصل يعني. غير مخالط. نعم.
قال شيخ الإسلام وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه.
نقف هنا. عمار سكان، سكان مش معمر. نعم.